نعم سب الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 91 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة تفسير سورة سبأ في قوله تبارك وتعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قال المصنف رحمه الله: لما ذكر تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم في اتباعهم الهوى والشيطان، أخبر عنهم وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى وخالف الرشاد والهدى، فقال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: هذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبليس حين امتنع من السجود لآدم، ثم قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، ثم قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والآيات في هذا كثيرة. وقال الحسن البصري رحمه الله: لما أهبط الله آدم من الجنة ومعه حواء هبط إبليس فرحا بما أصاب منهما، وقال: إذا أصبت من الأبوين ما أصبت فالذرية أضعف وأضعف، وكذا وكان ذلك ظنا من إبليس. فأنزل الله عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فقال عند ذلك إبليس: لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الروح، أعده وأمنيه وأخدعه. فقال الله: وعزتي لا أحجب عنه التوبة ما لم يغرغر بالموت، ولا يدعوني إلا أجبته، ولا يسألني إلا أعطيته، ولا يستغفرني إلا غفرت له. رواه ابن أبي حاتم.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الأثر سنده ضعيف لإرسال الحسن البصري أبو سعيد أبي سعيد، لكن المعنى واضح، فقد قال هذا بظنه كما قال الله جل وعلا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يعني أن هذا ظن إبليس: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقال عز وجل: ولا تجد أكثرهم شاكرين. والأثر المذكور ضعيف لكن معناه واضح وله شاهد أو شواهد من آيات يتقوى بها. نعم.
وقوله: وما كان له عليهم من سلطان، قال ابن عباس: أي من حجة. وقال الحسن البصري: والله ما ضربهم بعصا ولا أكرههم على شيء، وما كان إلا غرورا وأمانية دعاهم إليها فأجابوه. وقوله: إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي إنما سلطانه عليهم ليظهر أمر من هو إنما سلطناه عليهم ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء، فيحسن عبادة ربه عز وجل في الدنيا ممن هو منها في شك. وقوله: وربك على كل شيء حفيظ، أي ومع حفظه.
ويوم القيامة يخطب إبليس خطبة كما أخبر الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه خطبته، يقول: ما كان لي عليكم من سلطان ولكن دعوتكم فاستجبتم لي، أنتم منقادون. وهنا قال: وما كان له عليهم من سلطان، أي علم الضرور الذي يترتب عليه الجزاء. والله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء قبل وجودها، عالم بكل، عالم بكل شيء قبل خلق الكون كله. وعلم الظهور هو الذي يترتب عليه الجزاء، فيظهر الله تبارك وتعالى علمه في الناس، وعلى هذا العلم الظاهر يكون الجزاء. نعم.
وقوله وربك على كل شيء حفيظ، أي ومع حفظه ضل من ضل من أتباع إبليس، وبحفظه وكلاءته سلم من سلم من
من أتباع إبليس ولا من أتباع إبليس؟
من أتباع إبليس
بهمزة همزة قط.
نعم أتباع إبليس.
من أتباع إبليس
كلامه محتمل. نعم.
وبحفظه وكلاءته سلم أو سلم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل. أتباع الرسل.
قال القرطبي رحمه الله تعالى مسألة في هذه الآية، سؤال ليس في هذه السورة أشد منه، وهو أن يقال لما خص الله تعالى المجازاة بالكفور ولم يذكر أصحاب المعاصي. تكلم العلماء في هذا فقال قوم ليس يجازى بهذا الجزاء الذي هو الاصطلام والإهلاك إلا من كفر. وقال مجاهد يجازى بمعنى يعاقب، وذلك أن المؤمن يكفر الله تعالى عنه سيئاته، والكافر يجازى بكل سوء عمله. فالمؤمن يجزى ولا يجازى لأنه يثاب. وقال طاووس بن كيسار رحمه الله هو المنافسة في الحساب أو المناقشة في الحساب، وأما المؤمن فلا يناقش الحساب. وقال قطرب خلاف هذا فجعل في أهل المعاصي غير الكفار، وقال المعنى على من كفر بالنعم وعمل بالكبائر. والنحاس يقول وأولى ما قيل في هذه الآية وأجل ما روي فيها أن الحسن قال مثلا بمثل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حوسب هلك، فقلت يا نبي الله فأين قوله عز وجل وسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال إنما ذلك العرض ومن نوقش الحساب عذب. ومن نوقش، وقال عليه الصلاة والسلام ومن نوقش الحساب هلك. وهذا إسناد صحيح، وشرحه أن الكافر يكافأ على أعماله ويحاسب عليها ويحبط ما عمل من خير. ويبين هذا قوله تعالى في الأول ذلك جزيناهم بما كفروا، وفي الثاني وهل يجازى إلا الكفور، ومعنى يجازى يكافأ بكل عمل عمله، ومعنى جزيناهم وفيناهم. فهذا حقيقة في اللغة، وإن كان جازى يقع معنى جزى مجازا، هكذا يقول القرطبي. نعم.
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال رحمه الله يبين تعالى أنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمد.
الواحد الأحد الفرد الصمد. الفرد الصمد جاءت هكذا في بعض الآثار، وجاءت في بعض الأحاديث الفرد. فالفرد اسم ثابت لله سبحانه وتعالى. إن صح هذا الحديث فنعم تكلم عليه. هذا كلام ابن كثير.
نعم كلام.
ففي بعض الأحاديث الفرد، فإن ثبت ذلك وصح فيثبت هذا والله أعلم. نعم. انظر كلام الشيخ بس الفرد، أو أنه قال ليس من الأسماء، وابن عثيمين في القاعدة. نعم.
الفرد الصمد الذي لا نظير له ولا شريك له، بل هو المستقل بالأمر وحده من غير مشارك ولا منازع ولا معارض. فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أي من الآلهة التي عبدت من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض كما قال تبارك وتعالى والذين يدعون من دونه والذين تدعون أو يدعون والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقوله وما لهم فيهما من شرك
انظر يدعون وتدعون في قراءة يدعون
غير واضح
أو قراءة حفص الذين تدعون.
وقوله وما لهم فيهما من شرك أي لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل الشركة. وما له منهم من ظهير أي وليس لله من هذه الأنداد من ظهير يستظهر به في الأمور، بل الخلق كلهم فقراء إليه عبيد له. قال قتادة في قوله وما له منهم من ظهير من عون يعينه بشيء، وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أي لعظمته وكبريائه، لا يجترئ أحد أن يشفع عنده تعالى في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وأكبر شفيع عند الله أنه حين يقوم المقام المحمود ليشفع في الخلق كلهم أن يأتي ربهم لفصل القضاء فأسجد قال فأسجد لله فيدعني ما شاء الله أن يدعني ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. الحديث بتمامه.
نعم
لا خلاف فيه تدعون
ليس فيها خلاف. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين وسيد ولد آدم، ومع ذلك لا يبدأ بالشفاعة أولا، وإنما يسجد تحت العرش ويلهمه الله تبارك وتعالى محامد يفتح الله بها عليه، ولا يزال ساجدا ممجدا لله حتى يأتي الإذن من ربه، فيقول الله جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وسيد الخلق فمن باب أولى من يشفع غيره، أو فمن باب أولى يشفع هو عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هاتان الآيتان قطعتا عروق الشرك واجتثته من أساسه، لأن العابد لا يعبد شيئا إلا لما يريده من النفع، والنفع محصور في أمور أربعة. الأمر الأول أن يكون مالكا لما يريده عابده، فنفى الله تعالى ذلك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الثاني أن يكون شريكا للمالك، فنفاه الله عز وجل وقال وما لهم فيهما من شرك، إذن لا يملكون ولا هم شركاء. الثالث أن يكون ظهيرا ومعينا ومساعدا، فنفاه الله سبحانه وقال وما له منهم من ظهير. يعني هذا حال شخص يعني لا يملك ولا يشفع ولا يعين، هل هذا يعبد من دون الله؟ والرابع أن يكون شفيعا، فنفى الله الشفاعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فانقطعت جميع الأسباب التي يتعلق بها المشرك، فلا أحد يملك الملك مع الله، ولا أحد يعين الله، ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فبماذا يتعلق أهل الشرك وليس لهم متعلق؟ ولذلك قال الله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم.
قال رحمه الله: وقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. وهذا أيضا مقام رفيع في العظمة، وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشا. قاله ابن مسعود ومسروق وغيرهما: حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عنها. قال ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي وإبراهيم النخعي والضحاك والحسن وقتادة في قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم يقول جلي عن قلوبهم. وقرأ بعض
أي زال الفزع عن قلوبهم. وقد فسر هذا الحديث فسر هذا الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى إذا قضى بالأمر أصابهم وبعدته حتى أغشي عليهم، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام ويكلم الله بالوحي من أراد، فيسألونه ماذا قال ربكم فيقول قال الحق. نعم.
الشيخ ابن باز في المسألة دي، ولكن في فتوى اللجنة الدائمة رئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ بكر أبو زيد الشيخ الفوزان، يقولون أن اسم الفرد لم يثبت في القرآن ولا في السنة.
هذا ظاهر.
من باب الإخبار فقط.
من باب الإخبار. بخلاف اسم الصمد. يعني يقول الفرد لم يثبت.
نعم، يقول لا في القرآن ولا في السنة.
هكذا اقرأ الفتوى كذا.
هل الفرد من أسماء الله تعالى؟ أجابة اللجنة: أسماء الله تعالى توقيفية، والفرد لم يرد في القرآن ولم يثبت في السنة، عليه لا يسمى الله تعالى بها إنما يخبر عنه به فقط. اللجنة الدائمة للتشريع والإفتاء عضو الرئيس الشيخ بكر أبو زيد، الشيخ سهل الفوزان، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل
الشيخ. الشيخ الباز له فتوى أخرى. كلام الشيخ باز كده. طيب.
وقرأ بعض السلف وجاء مرفوعا: إذا فرغ بالغين المعجمة، ويرجع إلى الأول. فإذا كان كذلك يسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم، فيخبر بذلك حملة العرش للذين يلونهم، ثم الذين يلونهم لمن تحتهم، حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدنيا. ولهذا قال: قالوا الحق، أي أخبروا بما قال من غير زيادة ولا نقصان، وهو العلي الكبير. وقال آخرون: بل معنى قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني المشركين عند الاحتضار، ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنيا ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة، قالوا ماذا قال ربكم؟ فقيل لهم الحق، وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين في الدنيا. قال ابن أبي النجيح عن مجاهد: حتى إذا فزع عن قلوبهم كشف عنهم الغطاء يوم القيامة. وقال الحسن: حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني ما فيها من الشك والتكذيب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني ما فيها من الشك. قال: فزع الشيطان عن قلوبهم وفارقهم وأمانيهم وما كان يضلهم. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، وهو العلي الكبير. قال: وهذا في بني آدم، هذا عند الموت أقروا حين لا ينفعهم الإقرار.
يبقى إذن القول الأول في الملائكة والثاني في المشركين، لكن الظاهر من سياق الآيات أنها في الملائكة. نعم.
يذكر رضا أن الحسن قرأ شاذا.
ما إيه؟
حتى إذا فر رضا.
بدل فزعة.
نعم. كثير. قرأ شاذا عن الحسن.
نعم. طيب.
وقد اختار ابن جرير القول الأول أن الضمير عائد على الملائكة، هذا هو الحق الذي لا مية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار، ولنذكر منها طرفا يدل على غيره. قال البخاري عند تفسير هذه الآية الكريمة في صحيحه: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو، سمعت عكرمة سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. ووصف سفيان بيده فحرفها وبدد بين أصابعه،
يعني هكذا فعل، قاله هكذا الشياطين يركب بعضه وحرف كف يده وبدد بين أصابعه، يعني فرق بينها، والشياطين يركب بعضها بعضا حتى يصلون إلى العنان يعني للسماء. فلما يتكلم الله عز وجل بالوحي ينزل خبر من الملائكة إلى السماء التي تليها إلى أن يصل إلى سماء الدنيا. فإذا تحدث الملائكة في العنان يعني في السحاب سمعهم مسترق السمع، ويركب الشياطين بعضهم بعضا، فيسمع الشيطان قول الملائكة ويلقيها لمن تحته حتى تصل إلى الكاهن، يلقيها في أذن الكاهن كقرقرة الدجاجة، إذا وصلت إلى الكاهن خلط معها 100 كذبة، ويحدث الناس بهذا الكذب الكثير، فتقع واحدة منها وهي التي سمعت من السماء، فيصدق الناس هذا الكاهن بهذا الكذب من أجل واحدة صدق فيها. وهذا في دليل على قبول النفوس للشر، كيف يصدقون هذا الكذب الكثير من أجل واحد ولا يعتبرون بكل هذا الكذب الكثير الذي قاله؟ والشياطين تلحقهم الشهب فتحرقهم، فأحيانا تحرق الشيطان قبل أن يلقيها، وأحيانا بعدما يلقيها، حتى يعني مرة ومرة. وهذا يدل على كثرة عدد الشياطين، هذا يدل كثرة هذه الشهب يدل على كثرة هذه الشياطين، فتأتيهم الشهب فتحرقهم إلا أنهم مع ذلك يتوالدون بكثرة. نعم.
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم من هذا الوجه، وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة به. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرزاق قال أخبرنا معمر أخبرنا قال أخبرنا الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه، قال عبد الرزاق من الأنصار، فرمي بنجم فاستنار، قال: ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح هذه الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، وتخطف الجن السمع فيرمون، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يفرقون فيه ويزيدون. هكذا رواه الإمام أحمد، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث صالح بن كيسان والأوزاعي ويونس بن عقيل ويونس ومعقيل ابن عبيد الله، أربعتهم عن الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن رجل من الأنصار به، ورواه وقال يونس عن رجال من الأنصار، وكذا رواه النسائي في التفسير من حديث الزبيدي عن الزهري به، ورواه الترمذي فيه عن الحسن بن حريث عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل من الأنصار رضي الله عنه والله أعلم.
حسين بن حريث، نعم، الحسن
حسين حريث حسن الحسين. حديث آخر، قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف وأحمد بن منصور ابن سيار الرمادي، والسياق لمحمد بن عوف قال: حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا الوليد هو ابن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عبد الله بن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة من خوف الله، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيمضي به جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق، وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله من السماء والأرض. وكذا رواه ابن جرير وابن خزيمة عن زكريا بن أبان المصري عن نعيم بن حماد به. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: ليس هذا الحديث بالشام، عن الوليد بن مسلم رحمه الله. وقد روى ابن أبي حاتم من حديث العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن قتادة أنهما فسر هذه الآية بابتداء إيحاء الله سبحانه إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد الفترة التي كانت بينه وبين عيسى، ولا شك أن هذا أولى ما دخل في هذه الآية: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم.
نعم كمل أكمل المخدمانة. طيب.
يقول تعالى مقررا تفرده بالخلق والرزق وانفراده بالإلهية أيضا: فكما كانوا يعترفون بأنه لا يرزقهم من السماء والأرض، أي بما ينزل من المطر وينبت من الزرع إلا الله، فكذلك فليعلموا أنه لا إله غيره. وقوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا من باب اللف والنشر، أي واحد من الفريقين مبطل والآخر محق، لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على هدى أو على الضلال، بل واحد منا مصيب ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد، فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك بالله. ولهذا
اللف والنشر يعني مجملا ثم يأتي بالتفصيل مرتبا أو غير أو غير مرتب. نعم.
فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك بالله، ولهذا قال: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال قتادة: قد قال ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين: والله ما نحن وإياكم على أمر واحد، إن أحد الفريقين لمهتد. وقال عكرمة وزياد بن أبي مريم: معناه إنا نحن لعلى هدى وإنكم لفي ضلال مبين.
وقول جل جلاله: نهار في الفتن، وقوله: لعلكم تشكرون. قرأت هذا وقوله: لعلكم تشكرون.
في الفرقان شاء في سورة الفرقان.
وقوله: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، معناه التبري منهم.
تعالى نقف عند هذا الحد، وفقنا الله إياكم أحبه وأرضاه، وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. التبري منهم.